أنا أسألكم الآن، ما حكم من شك في قدرة الله؟ ها، كافر ولا شك في ذلك. ما حكم من شك في اليوم الآخر؟ كافر. ثبت في صحيح البخاري أن رجلا أسرف على نفسه، فلما حضرته الوفاة جمع أبناءه وأوصاهم بأن قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فجمعه الله عز وجل وأقامه وقال: ما حملك على ذلك؟ قال: مخافتك، فغفر الله له. يقول شيخ الإسلام: هذا عنده نوعان من أنواع الكفر الأكبر، الشك في قدرة الله والشك في اليوم الآخر، ولكن غفر الله له بسبب الجهل. والأمثلة كثيرة. الشاهد أن كلام الإمام أبي حنيفة هنا لا يعني أن كل من جاءنا وأنكر صفة العلو نقول أنت كافر خارج من الملة ونتعامل معه على أنه كافر، لا، كلام الأئمة يؤخذ على عمومه، لكن لا يطبق على الأشخاص إلا بعد قيام الحجة وزوال المانع ومعرفة مستند هذا الشخص الذي ذهب إلى هذا القول. الأمر الآخر أقول: ينبغي أن نحرص على فهم أو حفظ مثل هذا الأثر عن الإمام أبي حنيفة. ولما؟ لأن كلامه صريح في إثبات صفة العلو والإنكار على من أنكرها، لا يحتمل التأويل، ويمكن أن نحتج بكلامه هذا على من؟ على أتباعه. ومعلوم وليس بخاف أن من أكثر المذاهب تعصبا لأئمتهم الإخوة الأحناف، فإذا وجدنا حنفيا ينفي مثل هذه الصفة فنقول: هذا كلام إمامنا وإمامه الإمام أبو حنيفة، وهذا ما جعل أعداء الشيخ يشغبون عليه بسبب تأليف هذه الرسالة، أنه احتج عليهم بقول أئمتهم. أنتم الآن تتعصبون لأئمتكم في الفروع تعصبا أعمى، هذا قولهم في الأصول، فلماذا لا تأخذون به؟ نعم.
ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول: ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء؟ واحتج على كفره بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: وعرشه فوق سبع سماوات، وبين لهذا أن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، مبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى، ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال: لأنه أنكر أنه في السماء أم في الأرض، قال:
لأنه أنكر أنه في السماء، بس لأن الله في أعلى عليين،
لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وقد جاء اللفظ صريحا عنه بذلك فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق.
الشيخ هنا يشير أن الإمام أبا حنيفة استدل على إثبات صفة العلو لله عز وجل بالفطرة والعقل، وأشار إلى ذلك بقوله أنه في أعلى عليين، كون في أعلى عليين هذا ثابت بالعقل والفطرة كما سلف الكلام عن ذلك، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وهذا أيضا دليل فطري على إثبات صفة العلو. نعم، يقول: وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد، أي أنه أن من أنكر أنه في السماء فقد كفر، يعني جاء صريحا في كتاب الفقه الأكبر، وهذا من أشهر الكتب المنسوبة لأبي حنيفة، وأيضا روى عنه هذا اللفظ أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري المتوفى سنة 481، صاحب منازل السائرين، في كتابه الفاروق. كتابه الفاروق لا يزال مفقودا، وينقل عن شيخ الإسلام كثيرا، وله أيضا كتاب ذم الكلام وقد حقق أخيرا، وله كتاب منازل السائرين الذي شرحه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين. قال عنه الذهبي رحمه الله: كان أثريا قحا وكان سيفا مسنونا على المتكلمين. هذا في جانب توحيد الأسماء والصفات. أما في جانب توحيد العبادة وخاصة في جانب السلوك فعليه ما عليه، ولهذا ألف كتابه منازل السائرين على منهج الصوفية. قال عنه الذهبي: ولكنه له نفس عجيب لا يشبه نفس أئمة السلف في كتابه منازل السائرين، ففيه أشياء مطربة وفيه أشياء مشكلة. نعم.
وروى هذا ورواه أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب فجئ به إلى هشام ليطلقه، فقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائل من خلقه؟ فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم
أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه، فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب.
فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال عن الله أنه على العرش،
أنه قال: إن الله على العرش بائن من الخلق،
أنه قال: إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان.
إذن لا بد من إثبات العلو وإثبات أن الله بائن من الخلق، والعلماء جاءوا بهذه اللفظة بائن للرد على الجهمية الحلولية الذين زعموا أن الله مختلط وممتزج بالخلق. ولهذا هذا الرجل قال الحمد لله على التوبة، فامتحنه محمد بن حسن رحمه الله صاحب أبي حنيفة المتوفى سنة 189، قال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه لكن ما أدري ما بائن من خلقه، فقال رده إلى السجن. إلى الآن ما تاب، فلا بد أن تعتقد أن الله بائن، بمعنى منزه أن يختلط بالخلق. نعم.
وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وروى أيضا عن أبيه.
نعم، وهذا أيضا قول ابن المديني علي بن عبد الله شيخ الإمام البخاري المتوفى سنة 234. وقد قال الإمام البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. يقول رحمه الله قول أهل الجماعة، أي قول أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بالرؤية والكلام، أي يثبتون رؤية الله عز وجل وكلامه، وأن الله فوق السماوات هذا الشاهد على العرش. فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وهذه آية المجادلة التي هي حجة يحتج بها دائما من ينكرون صفة العلو، ويحتج بها من يقول بالحلول أن الله حال ومختلط بالخلق. فرد عليه ابن المديني رحمه الله قال اقرأ أول الآية ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فافتتح الآية بإيش؟ بالعلم، واختتمها بالعلم، فقال إن الله بكل شيء عليم، فدل على أن المراد بالمعية هنا معية الذات ولا معية العلم؟ معية العلم. وبنفس الاحتجاج احتج الإمام أحمد في الرد في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، لما سئل عن هذه الآية قال اقرأ أولها وآخرها، لا تأخذ جزء من الآية وتسكت. ولهذا حكى ابن كثير رحمه الله عن بعض الأئمة أنهم حكوا الإجماع أن المراد بالمعية في هذه الآية معية العلم والإحاطة وليست معية الذات، وليس في هذا تأويل كما يزعم المعطلة يقول أنتم أهل السنة تؤولون. وسيأتي الكلام إن شاء الله على هذه المسألة في نهاية الرسالة. نعم.
وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان.
هذا الإثبات صفة معية العلم، وهي المعية العامة يقابلها المعية الخاصة، وهي معية إيش؟ النصر والتأييد، لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة، وهناك معية مع سائر الخلق. نعم.
وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله.
نعم. هذا أبو زرعة رحمه الله عبيد الله بن عبد الكريم المتوفى سنة 264، لما سئل عن هذه الآية قال هي كما تقرأ، الرحمن على العرش استوى تفسيرها كما تقرأ كما يظهر من الآية. ألست عربي؟ ألا تفهم قول الله عز وجل استوى بمعنى علا وارتفع، وعلمه في كل مكان، فهو علا على الخلق بذاته سبحانه، لكن علمه شامل لكل شيء. نعم.
وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسفرايني في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، فإنه وصفه بصفة لا شيء، فإنه قد وصفه بصفة لا شيء. محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات.
نعم. وهذا النقل عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة الإمام المشهور، وقد قيل الإمام أحمد من أين لك دقائق المسائل، فقال استفدتها من محمد بن الحسن. وأقول أيضا هذه من الآثار التي ينبغي العناية بها للرد على أتباعه في نفي ما وصف الله به نفسه. فقد ذكر أن الفقهاء اتفقوا جميعا الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل. أما قوله من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فكما بين الشيخ أنه أراد إيش؟ تفسير الجهمية، تأويل المعطلة، استوى استولى، خلقت بيدي بقدرتي ونحو ذلك. وذكر الشيخ أن كلام محمد بن حسن هذا فيه حكاية للإجماع على أن السلف أثبتوا هذه الصفات من خلال أدلة الكتاب والسنة من غير أن يتعرضوا لها بشيء من تفسيرات الجهمية. وذكر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما، وذكرنا هذا سابقا أن مذهب الجهمية السلب هو النفي، الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، إلى أن يصل أن ينفو الله عز وجل. وهذا سيأتي بعض الآثار عن الأئمة أن نهاية قول الجهمية ينتهي إلى نفي الله عز وجل. نعم.
وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع الجبار قدمه فيها، والكرسي موضع القدمين. وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حمل الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سألنا عن تفسيرها ولا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف. وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي بتفسير الجهمية.
نعم، هذا الأثر أيضا عن أبي عبيد القاسم بن سلام صاحب تأويل مختلف الحديث المتوفى سنة 224، قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، أي قرب تغير الحال من الجذ إلى الخصب. وذكرنا الكلام على هذا الحديث سابقا، وأنه وإن كان فيه مقال ولكن المعنى الذي اشتمل عليه تشهد له أحاديث صحيحة أخرى، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها، وهذا سبق أنه في الصحيحين. والكرسي موضع القدمين، هذا ثبت موقوفا عن ابن عباس وأبي موسى، فقد رواه جمع من الأئمة منهم ابن أبي شيبة وعبد الله بن إمام أحمد وابن مندة وابن خزيمة والطبراني والدارقطني وغيرهم، والأثر صحيح كما حكم عليه الإمام الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي، وحكم عليه أيضا من المعاصرين بالصحة الشيخ ناصر رحمه الله كما في مختصر العلو. وهذه الأحاديث في الرؤية يقول هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها. وشرح الشيخ معنى قوله لا نفسرها، أي تفسير الجهمية، تأويل الجهمية. لكن كما هو معلوم متواتر مشهور عن السلف أنهم يثبتون هذه النصوص على ظاهرها، لكن لا يتعرضون لها بتأويل كما هي الحال عند المعطلة. وما أدركنا أحدا يفسرها، ثم أوضح الشيخ في عبارة أو في جملة اعتراضية مكانة أبي عبيد رحمه الله صاحب هذا الأثر، فقال: هو أحد الأئمة الأربعة، يعني هو من أقران الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف. وهنا فائدة لطيفة، قول الشيخ ما هو أشهر من أن يوصف، هناك تحرج من بعض الإخوان إذا وصف أحد العلماء قيل فلان أشهر من أن يوصف، فالبعض يتحرج ويقول هذه العبارة لا تصح إلا في حق الله. فإذا أطلقها مثل شيخ الإسلام فيكون للإنسان سلف في هذا، وقول الإنسان فلان أشهر من أن يوصف مفهوم أنه في حق وفي حدود البشر، وهذا دليل على جوازه. يقول: قد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، لأنه عاش في الفترة من 157 إلى 224، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية، تأويلات الجهمية. نعم.
وروى اللالكائي والبياقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة، أعني صفة الرب.
عنا صفة
عنا.
نعم.
عنا صفة
عنا عنا يعني عنا هو صفة الرب.
عنا صفة الرب. فقال له عبد الله بن المبارك: أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا. أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وروى عبد
نعم وهذا ظاهر. هذا الرجل هو أفلح بن محمد كما جاء مصرح به في عند الإمام اللالكائي في رواية اللالكائي أنه قال أكره الصفة يعني صفة الرب، فقال له عبد الله المبارك وأنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا جاء النص، إذا نطق الكتاب، إذا ورد في القرآن والسنة ليس لنا إلا الإثبات والتسليم. نعم.
وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له بماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه هاهنا في الأرض، وهكذا قال الإمام أحمد وغيره.
أم هذا أيضا ظاهر عن ابن المبارك، وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذا الأثر ثابت عن ابن المبارك ثبوتا قريبا من التواتر، وهو مشهور عند الأئمة أن نعرف ربنا بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه هاهنا في الأرض. الشيخ يسرد هذه الآثار ليبين أن مذهب متأخر الأشاعرة الذين نفوا صفة العلو هو مذهب متقدم الجهمية الذي أنكره السلف واشتد نكيرهم عليه سواء بسواء، وأن اللوازم التي ذكرها الأئمة المتقدمون، اللوازم الباطلة التي تلزم على مذهب الجهمية، هي اللوازم التي تلزم على مذهب متأخري الأشاعرة في نفي صفة الرب، علما أن الأشاعرة يزعمون أن عدوهم اللدود هم الجهمية والمعتزلة. الشيخ يبين من خلال هذه الآثار أن مذهبكم مثل مذهب الجهمية في هذه المسألة سواء بسواء. نعم.
وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة.
حماد بن زيد رحمه الله يقول لازم مذهب الجهمية ومنتهى قولهم أنه ليس في السماء شيء، أي ليس ثم هناك الله. ابن القيم رحمه الله نقل عن شيخ الإسلام أن هذا الذي كان يحاول الجهمية قوله قد صرح به المتأخرون منهم بعد أن ضعفت السنة وانقرضت الأئمة. الأوائل لم يبشروا على هذا الكلام، لكن المتأخرون من خلال كلامهم يتضح نفي وجود الله عز وجل أو أنه ليس هناك في السماء إله يعبد. وسبق ذكرت أمثلة أن مذهبهم يقولون الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا محايث ولا مباين. إذن ما هذا؟ هذا هو العدم، هذا هو العدم، وعين العدم بل أشد من العدم، لأن المعدوم منه ما يكون جائز الوجود، أما هذا الشيء الذي وصفوه فهو مستحيل الوجود. نعم.
وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة.
وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية، ما موجود عندكم؟ يقول وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي المتوفى سنة 208 إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم شر قول من اليهود والنصارى. لما ذكر عنده قول الجهمية في نفي العلو عن الله ونفي الصفات عن الله، الإمام أحمد سعيد بن عامر الضبعي قال قولهم هذا شر قول من اليهود والنصارى. لماذا؟ يقول: وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. وهذا وجه قولهم هذا شر قول من قول اليهود والنصارى. نعم. وقال محمد بن إسحاق،
وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة، لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. وذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح.
نعم، ذكره في معرفة علوم الحديث، وهذا لبيان شناعة هذا القول، يعني كأنه حكم عليه بالكفر المخرج عن الملة. قل: من قال هذا القول الواجب أن تضرب عنقه ولا يدفن لا مع المسلمين ولا مع حتى أهل الذمة. نعم.
وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام، عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد، قال: كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء.
نعم. وهذا قول عباد بن العوام الواسطي يبين ويوضح أن لازم قول هؤلاء المعطلة، ومنهم بشر ابن غياث المريسي الذي رد عليه الإمام الدارمي، وهو إمام من أئمة المعتزلة وممن ينفي الصفات عن الله عز وجل. يقول: أنني ناظرتهم وتبين لي أن كلامهم ينتهي إلى أن الله أو إلى أنه ليس ثمة شيء في السماء. الشيخ أكثر هنا من الجمل الاعتراضية في بيان مكانة ومنزلة من يذكر كلامه، ليبين أنني الآن أحتج عليكم معاشر المعطلة بقول أئمة ليس بقول نكرات من الناس. نعم.
وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكحوا ولا يورثوا
ولا يورثوا
ولا يورثوا.
نعم. وهذا أيضا من بيان شناعة قول هؤلاء، أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كأنه كفر من قال بهذا، فالذي لا يناكح لا تجوز مناكحته ولا التوارث معهم الكفار، فهو يقول: أنني نظرت في أقوال أصحاب الأهواء فما وجدت شرا أشر من قول أصحاب جهم الذين هم الجهمية. نعم.
وروى عبد الرحمن،
والشيخ يرادك كما قلت كرر ليبين أن متأخر الأشاعرة على مذهب هؤلاء الذين شنع الأئمة عليه، الذين كفرهم الأئمة بسبب مقولتهم هذه وغيرها، أن قولهم مثل قولهم سواء بسواء. نعم.
وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا أن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وأن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. وقال الأصمعي: كافرة بهذه المقالة.
نعم، قول الأصمعي هنا أن امرأة جهم قدمت فنزلت الدباغين، الدباغين هذا لعله موضع مكان، فقال رجل عندها الله على عرشه، فقالت محدود على محدود، كأنها تنكر استواء الله على عرشه، فمعنى قولها أنه يلزم من إثبات الاستواء أن يكون الله محدودا على محدود. فالأصمعي قال كافر بهذه المقالة، بمعنى بأي مقالة؟ بإنكار هذه الصفة. قولها محدود على محدود، الحد في الواقع من الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا بإثبات، ولهذا روي عن بعض الأئمة إثبات ذلك، وروي عن بعضهم نفي ذلك. فروي عن الإمام أحمد إثبات الحد ورفي عنه، وروي عنه نفي الحد. كذلك ممن روي عن إثبات الحد الدارمي وابن المبارك، فمن أطلق الحد على الله عز وجل وأراد بالحد ما يتميز أو ما يتميز به الشيء عن غيره فهذا المعنى صحيح. والعلماء الذين أطلقوا على الله الحد أرادوا الرد على الجهمية الذين قالوا أن الله مختلف ممتزج إيش بعباده، فقالوا لا، الله له حد يتميز به عن خلقه، منفصل مباين عن الخلق، غير مختلط كما يزعم الجهمية. أما من أراد بالحد أن الله عز وجل يحيط به شيء من مخلوقاته، فلا شك أن نفي الحد بهذا المعنى هو الصحيح، ولهذا الإمام أحمد نفى الحد بهذا المعنى وأثبت الحد بالمعنى الآخر التميز، أن الله متميز عن خلقه، مباين لخلقه، منفصل عن الخلق، عال على الخلق سبحانه وتعالى. أما الجهمية فلا، ولهذا الدارمي يقول علمت مرادك أيها الأعجمي، يعني بشر المريسي، لما نفيت عن الله الحد تريد أن الله ممتزج بالخلق، فأنكر عليه نفي الحد بهذا المعنى. نعم، المعنى الباطل في الحد من اعتقد أن هناك شيء من الخلق يحيط بالله عز وجل، فلا شك أنه على هذا المعنى ليس لله سنة. ليس هناك شيء يحيط بالله من خلقه. نعم.
وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقته ما قال ناظرت جهما فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا.
نعم، قبل الانتقال من الحد هناك رسالة حققت أخيرا لأحد طلبة العلم المعاصرين باسم الحد للدشتي رحمه الله، تكلم على مسألة إثبات أو نفي الحد ومن أثبتها ومن نفاها، وتوسع أيضا شيخ الإسلام في نقض التأسيس للكلام على هذه المسألة، ونقل كلام الإمام أحمد في إثباته أو نفيه، ونقل كلام المبارك. وعن عاصم بن علي بن عاصم المتوفى سنة 221، ويقال أنه كان يحضر مجلسه في مسجد الرصافة أكثر من 100,000، رحمه الله. الشيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال: ناظرت جهما فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا، بمعنى ناقشت الجهم بن صفوان وناظرته في مسألة الصفات فتبين لي أنه ينفي أن يكون في السماء، أن يكون في السماء رب يعبد. نعم.
وروى الإمام أحمد قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي:
نعم. وهذا الأثر صريح عن الإمام مالك، ويمكن أن نحتج به على أتباعه ممن ينفون صفة العلو. هذا إمامكم وإمامنا الإمام مالك يصرح بكلام لا يقبل التأويل أن الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. نعم.
وقال الشافعي: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح.
نعم. وهذا الأثر أيضا عن الإمام الشافعي يمكن أن يحتج به على أتباعه ممن ينكرون صفة العلو، فهذا الإمام الشافعي يثبت صراحة أن الله في السماء. نعم.
وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا مثل قول الشافعي.
نعم. وهذا الحديث الذي في البخاري صريح في إثبات صفة العلو لله عز وجل، وهو ما استدل به العلماء من السنة على إثبات هذه الصفة. نعم.
وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي، حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره.
نعم. أبو يوسف جيء ببشر المريسي إليه شيخا كبيرا، ولما استنطقه تبين أنه ينفي عن الله عز وجل صفة العلو، وقد جاء به شيخا، فقال: لولا هذه الشيبة لفعلت بك كذا وكذا، فأمر به فسجن. هذا آخر ما تيسر إيراد متن الفتوى الحموية في هذه الدورة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، كما نسأله سبحانه بأسمائه العلى وصفاته الحسنى أن يغفر لإمامنا شيخ الإسلام على ما بذله في سبيل الدفاع عن عقيدة الأمة ومنافحة أهل الباطل ممن ألحدوا في آيات الله وفي أسمائه وصفاته، فنسأله جل وعز أن يجزيه خير الجزاء، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يجمعنا به مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، ورحم الله الشيخ شهاب الدين أحمد بن مري الحنبلي، أحد الذين عاصروا شيخ الإسلام لكن لم يتيسر له اللقاء به، وقد حرص على أن يلتقي به، وذلك أنه كما صرح بنفسه أن الله من عليه بالهداية لعقيدة أهل السنة والجماعة بسبب مطالعته لكتاب درء تعارض العقل والنقل. فلما وصله خبر وفاة الشيخ كتب لتلامذة الشيخ كتابا يوصيهم فيه بالحرص على جمع كلام هذا الإمام والمحافظة على مؤلفاته، وذلك أن الوقت الذي توفي فيه شيخ الإسلام كان وقت فتنة، وكان من وجد عنده شيء من كتب الشيخ عوقب وسجن، ولهذا كل أخفى ما عنده. فكتب إليهم رسالة يوصيهم في الحرص بكلام الشيخ والرجوع إلى ابن القيم في ذلك، فقد ذكر أنه أعلم الناس بكلام الشيخ. ثم قال كلمة، قال: ووالله إن شاء الله ليخرجن الله، ليقيمن الله من ليقيمن الله من يجمع هذا الكلام ويحققه ويستخرج غرائبه وفوائده، رجالا هم الآن في أصلاب آبائهم، فهذه سنة الله في الحياة، إلى آخر ما ذكر أو كلاما نحو من ذلك. وقد بر قسمه، وقد بر قسمه، فها هم طلبة العلم يتسابقون لاستخراج كلام هذا الإمام، وليس هناك رسالة ولا كتاب مخطوط لهذا الشيخ إلا وتسابق الناس إلى تحقيقه واقتنائه. وهذا لعله إن شاء الله من أمارات حسن وصدق نية هذا الرجل. فكم الذين ناوؤوه وكم الذين عادوه ذهبوا نسيا منسيا، أما هذا الرجل فذكره يتجدد بتجدد الأيام، بل إن قوله واختياره دائما مما يعزز في ترجيح المسألة. فيلاحظ أن المحققين وأن العلماء إذا ذكروا الأقوال قالوا: وهذا هو القول الراجح، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف علينا وعليه بمقعد صدق عند مليك مقتدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله عليكم. يقول: كيف نقول أن تكفير الأئمة في مقالتهم تكفيرا مطلقا، والأصمعي يقول كافرة بهذه المقالة؟
نعم، نحن نقول إذا ورد عن الأئمة أن من قال كذا فهو كافر ومن قال كذا فهو كافر، فيؤخذ على عمومه ولا ينزل على الأشخاص إلا بعد قيام الحجة وزوال المانع. نأتي إلى مسألة إطلاق التكفير المعين على بعض الأشخاص من قبل بعض الأئمة، كما هي الحال عن الأصمعي، وكما هي الحال عن بشر المريسي. ملاحظ أن بعض الأئمة كفره صراحة، بل بعض الأئمة كفر حتى حسين الكرابيسي، لكن يحمل قولهم على أمرين، كما ذكر الإمام البغوي في شرح السنة، وكما ذكر أو نقل الإمام البيهقي عن الإمام الشافعي وعلل ذلك، وكما ذكره أبو سليمان الخطابي رحمه الله. قال: يحمل كلامهم في تكفير هؤلاء الأشخاص على أمرين. الأمر الأول أنهم أرادوا كفرا دون كفر، يعني كفر لا يخرج عن الملة. الأمر الثاني أنهم قالوا ذلك تنفيرا منهم وتشنيعا على مقالاتهم. نعم.
السلام عليكم. يقول: ما الفرق المعنوي بين القدرة والإرادة؟
القدرة والإرادة بينهما عموم وخصوص، وكلاهما متعلق بأفعال الله عز وجل. وهناك ملحظة لطيف ذكره إن لم تخني الذاكرة ابن القيم، لكن لا يحضرني الآن الملحظ في الفرق بينهما، وإنما الشاهد بينهما عموم وخصوص، ويشتركان أنهما فيما يتعلق بأفعال الله عز وجل، والله أعلم.
هذه المهاجرة من الكويت تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو معنى القائل أن ما سماه الله من صفاته الخبرية هي أبعاض وأجزاء بالنسبة لنا، وهل هي كذلك بالنسبة لله بدون تكييف؟ وما معنى الحديث خلق الله آدم على صورته؟
أما مسألة أن الأسماء والصفات بالنسبة لنا هي أبعاض وأجزاء، لا شك، فاليد والوجه بعض من الإنسان وجزء من الإنسان، وبناء على ذلك يمكن أن يجزأ ويمكن أن يباع. تبت أذن؟ تفضل. نعم، أقول أن هذه الصفات بالنسبة لنا هي أبعاض وأجزاء، فاليد والبصر، القدم، الوجه، بعض وجزء من هذا الإنسان. أما بالنسبة لله عز وجل فإطلاق البعض والجزء على صفاته من الألفاظ المجملة التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، ولهذا لا ترد بإطلاق ولا تقبل بإطلاق، بل لا بد من الاستفسار من معناها ممن أطلقها. فمن أطلقها على الله وقال صفاته أبعاض وأجزاء، وأراد أنها مركبة ويمكن تقسيمها، فالكلام هذا باطل لفظا ومعنى. ومن أطلقها وأراد أنها أبعاض وأجزاء بمعنى أن يتميز، أن تتميز بعضها عن بعض، فاليد ليست هي القدم، والقدم ليس الوجه، والسمع ليس البصر، فهذا صحيح، المعنى صحيح، لكن لا يعبر عنه بهذا اللفظ المحتمل لهذا المعنى الباطل. أما حديث إن الله خلق آدم على صورته فهذا ثابت في الصحيح، وحمله الأئمة على ظاهره. وعند ابن خزيمة وغيره بلفظ إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. من الناس من أول هذا الحديث وقال إن الله خلق آدم على صورة أي على صورة آدم، لكن الإمام أحمد أنكر على من أول الحديث بهذا التأويل، وعد هذا نوع من التجهل. وممن تأول هذا الحديث الإمام ابن خزيمة رحمه الله، لكنه أخطأ، ولهذا قال الذهبي في ترجمته لما ذكر كتابه التوحيد قال وتأول فيه حديث الصورة فأخطأ، ولكن ليس كل من أخطأ بدعناه وظللناه، لأن لو عملنا كذا لم يسلم لنا أحد من الأئمة. فالصحيح أنه يحمل على ظاهره أن الله خلق آدم على صورة، لكن بدون كيف وبدون تشبيه وبدون تمثيل. من العلماء من قال يمكن أن تكون الإضافة إضافة تشريف على صورته، أي إضافتها إلى الله عز وجل إضافة تشريف، مثل بيت الله وناقة الله، كون الله عز وجل هو الذي خلق فأضافه إلى نفسه لتشريفه على سائر المخلوقات. ومنهم من قال لا، يحمل على ظاهره وليس هناك ما يدعو لنفرة النفوس من ذلك، بل إن الإمام ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث قال ليس فيه ما يدعو إلى صرف هذا اللفظ عن ظاهره، يقول وإنما وقعت الوحشة في هذا الحديث بسبب أنه ما جاء في القرآن، وإلا ما الفرق بين الصورة والفرق بين اليد اليدين، ما الفرق بين الصورة والفرق بين الوجه؟ ألسنا نثبت لله وجه والمخلوق له وجه، لكن كل منهم له صفة تليق به. نعم. وهناك رسالة للشيخ محمود بن عبد الله التويجي رحمه الله في خلق آدم على صورة الرحمن، رسالة قيمة حقيقة في هذا الباب، جمع فيها أقوال الأئمة وردهم على من أول هذه الصفة. كذلك شيخ الإسلام تكلم على هذا الحديث في نقض التأسيس، لكن في الجزء المخطوط في قرابة 90 صفحة للرد على من أول هذا الحديث. نعم.
السلام عليكم. يقول الكرسي موضع القدمين، قاله ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح، وذكرت أنه موقوف، وأهل العلم يقولون إن ابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل فإن لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا يؤخذ بالعقائد، فما هو الصحيح؟ جزاكم الله خير.
نعم، هذا الأثر روي مرفوعا موقوفا على ابن عباس وأبي موسى، ليس فقط ابن عباس، لكن العلماء قالوا أن هذا القول مما لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. نعم.
يقول قام أحد الأساتذة وهو يشرح في إثبات صفة اليدين لله قام برفع يده يريد الإيضاح لطلابه، فأنكر عليه أحد طلبته، فما رأيكم في ذلك؟
هذا سبق الكلام عليه في قضية من ذكر صفة فذكر ما يماثلها بالنسبة للإنسان، أو حرك مثلا، ذكر صفة اليدين وحرك اليدين، ذكر صفة الأصابع وحرك أصابعه، نقول هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد يا حديث ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل لما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى سمعه وبصره، ولما قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن أشار إلى أصبعيه وحركهما، ولما جاء في حديث إن الله يقبض السماوات والأرض قبض وبسط. فقال العلماء أنه إذا كان المتكلم يؤمن عليه أنه ليس من المشبهة، وأيضا يؤمن من المستمعين أن لا يفهموا من ذلك التشبيه فلا مانع، لكن إذا وجد أحد المحذورين فالأولى الترك، ويحمل عليه ما ذكره الإمام اللالكائي أن الإمام أحمد سمع شخصا يتكلم على الناس في المسجد فذكر حديث أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فحرك أصبعيه، فغضب الإمام أحمد وقال قطعهم الله قطعهم الله قطعهم الله، وقام وانصرف. قالوا يحمل فعل الإمام وكلام الإمام أحمد على أن هذا الرجل إما مشبه عنده ملحظ تشبيه، أو أنكر عليه لأنه رأى أن الناس عامة وربما ينقدح في أذهانهم التشبيه المحذور. نعم.
وهذا سؤال يتكرر يقول ما هو رأي فضيلتكم في التصرف في حالنا هناك في ألبانيا؟
التصرف
في حالنا هنالك في ألبانيا.
إيش؟
في ألبانيا يقول حيث أن هناك المدارس مختلطة ذكورا وإناثا، حتى المدارس الإسلامية فيها المناهج على عقيدة الأشاعرة، ولا نستطيع أن نبني مدارس إسلامية لأن هذا ممنوع من الحكومة، فماذا نفعل وكيف نربي أبناءنا هناك؟ أن نهاجر أم ندخل في الوضع بشكل طبيعي؟
لا شك يا إخوان من يعيشون في تلك البلاد ممن يدرس في مدارسهم هذه المناهج المنحرفة التي نعتقد أنها خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، نقول إن تيسر أولا إنشاء مدارس على وفق المنهج الصحيح فهذا نور على نور، وعليهم أن يسعوا جاهدين ويحرصوا ويطالبوا ويطالبوا أن لا يقفوا أمام أول عقبة، فنقول لا، لابد من المتابعة والبحث عن مخرج في إنشاء مدارس يكون لها صفة الديمومة، فإذا لم يتيسر يبحث عن مخرج آخر، إرسال أبنائهم أو الهجرة هم وأبنائهم إلى مكان التعليم فيه مأمون، فإن لم يتيسر ذلك إن كانت هذه المدارس درس فيها على منهج الأشاعرة فلا، وهم مضطرون لإدخال أبنائهم، فنقول لا مانع يدخلون أبنائهم لكن بشرط أن يقيموا لهم دروس موازية كما تسمى في مساجدهم في مراكزهم في بيوتهم، يدرسون أبناءهم العقيدة الصحيحة ويبينون لهم أن هذا الذي يدرسونه في هذه المسائل أنه خلاف المعتقد الصحيح. نعم.
صلى الله عليك. يقول هل انفرد أبو حنيفة رحمه الله بتكفير منكري العلو؟ وهل ينسحب كلامكم عن التكفير حتى على الجهمية كجهم وبشر والجعد وغيرهم؟
لا، ليس هو الذي انفرد وحده بتكفير من أنكر العلو، فكلام الأئمة الذي ذكر جزء منه يدل على ما ذهب إليه الإمام أبي حنيفة، أما مسألة أنه ينجر تكفيره أو ينجر حكمه هذا على هؤلاء الأعيان فلان وفلان بشر وغيره، نقول كما قلنا في الدرس أن التكفير المطلق يختلف عن التكفير المعين مثل الوعيد المطلق. نعم، من قامت عليه الحجة وزال المانع وعانت، نعم. وهناك قاعدة يا إخوان، لازم القول ليس بقول، بمعنى إذا تكلم الإنسان بكلام ويلزم على كلامه باطل فلا تلزم بهذا الباطل. مثال: شيخ الإسلام في أول نقض التأسيس وهو يناظر الرازي يقول: يلزم على قولك هذا الكفر، ولكني لا أكفرك، ولو قلت أنا بهذا القول لكفرت. لماذا؟ لأنه يقول: أنا أعرف وش يلزم على قولي، فإذا قلت أنا أعرف اللازم لا شك أني وقعت في هذا المحلول. لكن أنت عندما تكلمت بهذا الكلام ويلزم على كلامك هذا باطل أكبر، لا ألزمك باللازم، لكن أقول يلزمك هذا الأمر من باب إقامة الحجة. فكون هذا الإنسان مثلا نفى صفة العلو ويلزم من نفي صفة العلو مثلا نفي أن يكون الله، أن لا يكون في السماء شيء، لا نلزمه بهذا اللازم، لكن نقول يلزم من قولك هذا، ولهذا لا نحكم عليه بلازم قوله. هذه قاعدة عامة، لا يحكم على الناس بلوازم أقواله. نعم.
يقول: قال الله تعالى على لسان جبريل في سورة مريم قال: إنما أنا رسول ربك.
وذكرت لكم حديث هذا الرجل الذي في الصحيحين وقصة الذين جيء بهم إلى عمر وقد شرب الخمر، قال: ما حملكم على ذلك؟ قال: قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا مات. هم الآن شربوا الخمر إيش؟ مستحلين لها. قال: ولولا ذلك لضربت رقابكم، لولا أن عندكم تأويل وشبهة، وإلا استحلال الخمر كفر مخرج عن الملة. شربه مع الإقرار أنه كبيرة، هذا كبيرة ويقام عليه حد الجلد، لكن كون الإنسان يشرب هذا الخمر ويستحل، هذا من باب استحلال إيش؟ ما علم من الدين بالضرورة التحليل. نعم.
يقول: قال الله تعالى على لسان جبريل في سورة مريم قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. كيف يهب جبريل لمريم غلاما؟
جبريل كسائر الملائكة أنهم ينفذون ما أمر الله به، أنهم يقومون بالأعمال الموكلة إليهم، فأهب لك بأمر الله عز وجل. وإلا فجبريل وغير جبريل لا يهب من نفسه ولا يعمل ولا يتصرف بنفسه. نعم.
يقول: هل يسوغ للمرأة المسلمة أن تقرأ القرآن وترتله بواسطة الهاتف ثم يبث عبر الشاشة على مرأة ومسمع من خلال برنامج وضع بحسن نية لتعليم التلاوة؟
إيش بواسطة؟
بواسطة برنامج يبث في التلفاز بحسن النية وكذا،
بواسطة الهاتف.
نعم، بالنسبة للمرأة الأولى لها في في مسألة الترتيل وتحسين الصوت ألا تسمعه إلا بني جلدتها، بني جنسها عند النساء، أما أن يسمعه الرجال فلا، لأنه من باب خضوع القول، وربما أوقع الشيطان في نفوس المستمعين، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فنقول إن كانت عند النساء ولا يسمعها إلا نساء فلترتل ولتحسن صوتها ما شاء، أما أمام الملأ فلا. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، أرجو منكم شرح هذه العبارة مع الأمثلة، الإثبات المفصل والنفي المجمل.
أنت تريد أن تمشي؟ النفي المفصل والإثبات المجمل هذا خلاف منهج الوحيين فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، وهو منهج أهل البدع، أنهم يفصلون في النفي، يقولون يعني يذكرون الصفات بعينها وينفونها عن الله، الله ليس بسميع ولا بصير ولا متكلم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا جسم ولا جوهر ولا عرض، يأتون بكل صفة وينفونها عن الله. والإثبات المجمل يقولون الله له الكمال المطلق، فهذا إثبات مجمل ونفي مفصل. طيب ما هذا الكمال الذي تثبتونه لله؟ هل تثبتون لله السمع؟ قالوا لا. منهج القرآن على خلاف ذلك، منهج القرآن الأصل فيه الإثبات المفصل، أن ينص على كل صفة بعينه، وهو السميع البصير، لما خلقت بيدي ثم استوى على العرش وغضب الله عليهم، تذكر الصفة إيش؟ بذاتها. أما النفي لا، يأتي مجملا غالبا، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. هذا نفي مجمل يدخل تحته كل صفة نقص، هذا معنى الإثبات المجمل والنفي المفصل، والنفي المفصل والإثبات المجمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.